الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المجالس التي ننتفع بها، وعلى هذه الكلمات الطيبات المباركات التي تذكرنا بالله عز وجل، وتذكرنا بشرع الله، وتذكرنا بأحكام الله، وتذكرنا باليوم الآخر الذي نصير إليه. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المجالس التي نستفيد فيها من مشايخنا وإخواننا حفظهم الله تعالى، ونجلس فيها مع إخواننا وأحبائنا في الله حفظهم الله تعالى، نجلس ليستفيد المتكلم والمستمع، وليستفيد الزائر والمزور مما يفتح الله عز وجل به ويسره، فالأمر له سبحانه وتعالى، والتوفيق من عنده، والسداد منه عز وجل. إخواني في الله، فيما يصب في موضوعه كلمة الشيخين الفاضلين أبي إبراهيم حفظه الله وعافاه، وأبي بكر حفظه الله وبارك فيه، ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه أن معاوية بن أبي سفيان قال له: حدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل يقول له: حدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقام بعد أن جمع الناس، قام فيهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند محتج به، والحديث له شواهد تدل عليه. هذا الحديث العظيم فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والخلفاء والأمراء والملوك في الزمن الأول، من حب العلم ونشر السنة وقمع البدعة، حتى ظهر أهل الأهواء وكانوا بطانة سوء لبعض الأمراء فانحرفوا بهم عن هذا المسلك. فهذا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لعبد الرحمن بن شبل: حدث الناس بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنصت الناس واستمعوا، وإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده استنصت الناس ليفقهوا ويعوا، وذلك لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرع شرعه الله عز وجل لنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فماذا سمع نبينا عليه الصلاة والسلام يقول؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعلموا القرآن. تعلموا القرآن، القرآن هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم الذي فيه علم العقيدة، والذي فيه علم الفقه والأحكام الشرعية، والذي فيه الأخبار والقصص عن الماضين، والذي فيه ما يسره ما ذكره الله عز وجل من المواعظ والتذكير باليوم الآخر وبالجنة والنار وبحال أهل الإيمان وبحال أهل الكفر والعصيان. هذا القرآن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه. تعلموا القرآن، وتعلم القرآن يكون بحفظه ويكون بفهمه ويكون بدراسة تفسيره ويكون بمراجعته ويكون بالعمل به ويكون بالتحاكم إليه ويكون بغير ذلك مما يصب في هذا المعنى. تعلموا القرآن. كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع القرآن؟ كانوا يحفظونه ويعملون به، يحفظونه ويعملون به، فيتعلمون القرآن حفظا وعملا، حفظا وعملا، لأنه أعظم كتاب، ولأن الله عز وجل تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا علمتموه، إذا علمتم القرآن، جاء في رواية فإذا علمتموه فاعملوا به. فإذا علمتموه، علمتم القرآن فاعملوا به. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالت يا بني أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أن يعمل بما فيه، يتأوله ويعمل بما فيه. هذا هو تأويل القرآن، أن تعمل بما أمرك الله عز وجل، وأن تقف حيث نهاك الله سبحانه وتعالى، وأن تجتنب وتبتعد مما حرمه الله عز وجل عليك. تعلموا القرآن فإذا علمتموه فاعملوا به، ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. هذه هي الطريقة السوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام هذه الشريعة العظيمة وسط بين الغالي والجافي، وسط بين أهل الغلو من أهل الكتاب الذين غلوا في دينهم، ومن من انتسب إلى الإسلام ممن غلا في دينه، ووسط بين أهل الجفاء الذين جفوا القرآن ونبذوه وراء ظهورهم ولم يعملوا به. فلا توحيد ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا إيمان ولا عمل صالح يقرب إلى الله. هذا جفاء بالعبد، يكون مصير صاحبه إلى النار عياذا بالله. والغلو حرمه الله عز وجل وذم بني إسرائيل عليه، وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، أي أنزلوا الأشياء منازلها وضعوا الأدلة في مواضعها. ومن هؤلاء الذين يضعون الأدلة في مواضعها؟ ومن هؤلاء الذين يرجع إليهم الناس؟ إنهم الراسخون في العلم، إنهم أهل العلم، أهل التفسير، أهل الفقه، أهل العقيدة، أهل الأثر، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم الناس في كل أمورهم امتثالا لأمر الله عز وجل، إذ يقول سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله عز وجل أن نرجع إلى هؤلاء الذين يضعون الأشياء في مواضعها، يحذرون الناس من الغلو ويحذرون الناس من التشدد، وإن رماهم الناس بذلك. وتجد العجب من الناس، تجد العجب من الناس إذ يلمزون أهل التمسك الحق ويلمزون المستقيمين على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالغلو وبالتشدد، وما ذلك إلا تأثر منهم بأعداء الإسلام الذين يسعون لتشويه صورة أهل العلم النيرة ولتشويه صورة العلم وأهله. فلا تغلو فيه ولا تجفوا عنه، لا تجفوا عنه، لا تبتعدوا عن العلم، لا تبتعدوا عن القرآن، لا تبتعدوا عن العمل الصالح، لا تبتعدوا عن ذكر الله، لا تبتعدوا عن حفظ القرآن والعمل به، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. لا تأكلوا به أي بالقرآن، لأن أناسا ممن أرادوا الدنيا وقدموا العاجل على الآجل وقدموا الفاني على الباقي، إذا تعلموا القرآن فإنما يتعلمون القرآن لأجل أن يذكروا ولأجل أن يشهروا ولأجل أن تصير لهم مناصب ولأجل أن يلو فيها مسابقات أو أموالا يجتبونها من وراء ذلك أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. هذا نوع من أنواع التأكل بالقرآن، هذا نوع من أنواع التأكل بالقرآن، فإنه حفظه لأجل شيء زائل من الدنيا. ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة في مسلم إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم وقارئ للقرآن فيأتي فيذكره الله عز وجل بنعمه، فيقال فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن. فيقول الله عز وجل له: كذبت كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. فقد قيل، فقد قيل، جزاؤك كان في الدنيا عملت علمت وتعلمت وحفظت لأجل أن تذكر ولأجل أن تشهر ولأجل أن يقول الناس فيك كذا وكذا، فقد قالوا، فجزاؤك قد أخذته في الدنيا والتمسه في الآخرة ممن كنت ترائيهم في الدنيا، فإنك لا تجد عند الله عز وجل لعملك جزاء، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص العبد فيه لله، كما في مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فلا تأكل، فلا تغلو فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، تستكثروا به ليس معنى ذلك أن لا تفرح بأنك حفظت القرآن، بل ذلك فضلا من الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فافرح بهذه النعمة أن حفظت قرآنا، سواء كنت تحفظ القرآن كله أم كنت تحفظ نصفه أم ثلثه أو ما يسر الله عز وجل لك، افرح بذلك، افرح. ولكن هذا الفرح يقودك إلى المزيد ويقودك إلى أن يعظم ذلك في نفسك، ولأن يكون القرآن حجة لك عند الله عز وجل. في حديث الأشعري عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، يكون حجة لك إن امتثلت ما فيه، ويكون حجة عليك إن أعرضت عنه. وبعض الجهال ربما يقول: إذا كان القرآن يكون حجة علي فأنا أبقى بعيدا، لا أقرب القرآن ولا أحفظ لئلا يكون القرآن حجة علي. والجواب أن القرآن في مثل هذا الصنف حجة عليه، لأن القرآن يدعوه إلى لأن الله عز وجل يدعوه إلى أن يتلو القرآن: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالله عز وجل يدعوك في القرآن لأن تقبل على هذا القرآن تلاوة وحفظا وعملا تلاوة وحفظا وعملا. قال الله سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر أهل العلم أنواع الهجر التي تكون للقرآن، فمن ذلك هجر قراءته، ومن ذلك هجر تدبر معانيه، ومن ذلك هجر العمل به، ومن ذلك هجر التحاكم إليه، ومن ذلك هجر التأثر به. هذا كله من هجر القرآن، وكل له نصيبه من ذلك. وإن كانت هذه الآية نزلت في كفار قريش الذين هجروا القرآن فلم يعملوا به وأعرضوا عن دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن مع ذلك فكل هاجر للقرآن يصيبه نصيب أو يناله نصيب وحظ من هذه الشكوى التي شكاها رسول الله إلى ربه عز وجل. إخواني في الله، في آخر هذه الكلمة أذكر وصيتين من باب قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصية لأهل البلاد من إخواننا حفظهم الله، سواء كانوا في هذه القرية الطيبة أم كانوا فيما جاورها من القرى. ووصية للدعاة إلى الله عز وجل من إخواننا الفضلاء وفقهم الله إلى كل خير. أما وصيتي لأهل البلاد فأوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبأن يستغلوا هذه الفرصة التي من الله عز وجل بها عليهم. الله عز وجل ساق إليهم رزقا هو خير لهم من الذهب والورق، هو خير لهم من أرزاق كثيرة. ساق الله عز وجل إليكم رزقا، هذا الرزق هو أن يسر الله عز وجل لكم طلبة علم ودعاة إلى الله ومشايخ وإخوة يؤمونكم في مساجدكم، يذكرونكم على المنابر، يحثونكم على الخير، ترجعون إليهم في السؤال عما أشكل عليكم من أمر دينكم. أين هذا الخير في كثير من البلاد؟ كثير من الإخوة الذين نزلوا إلى هذه الأماكن الطيبة بطيب أهلها بإذن الله يعرفون من بلدانهم ما يجدونه من قصور أو تقصير أو نقص في هذا الجانب. ربما ينزل الواحد في بلده، سواء كان في بلد إسلام أم كان في بلد كفر وهو أعظم غربة، ينزل فلا يجد من يلتفت إليه ولا من يكون حوله، ولا يجد في ذلك الحال وفي ذلك الوقت وفي ذلك المكان لا يجد من ينتصح بما يقول إلا إن شاء الله. وأنتم يسر الله عز وجل لكم بخير كثير والله. فاشكروا نعمة الله عليكم واذكروها، وإياكم أن تفرطوا فيها. أقبلوا على العلم، أقبلوا على الخير، أقبلوا على السنة، فإن بالسنة حياتكم، وإن بالسنة أمنكم وأمانكم، وإن بالسنة رزقكم الطيب المبارك في دينكم ودنياكم. يسوق الله عز وجل لكم الخير. ووصيتي لإخواني حفظهم الله من الدعاة إلى الله والمشايخ وطلبة العلم أن يتحملوا هذه المسؤولية التي ألقيت على كواهنهم فينصحوا لله عز وجل ويقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله ويفرحوا بذلك ويصبروا على ما هم فيه يصبروا على ما هم فيه لأن الخير الذي هم فيه ربما يتمنى أحدنا قد تطمح نفسه إلى أن يكون في حال غير هذا الحال أو في شيء من كذلك أيضا مما تطمح إليه الأنفس لكن ما اختاره الله عز وجل لك خير ما اختاره الله عز وجل لك خير وجدت من ترشدهم وتعلمهم وجدت عدادا من عدادات الأجور بإذن الله سبحانه وتعالى هذا تعلمه وهذا تدرسه وهذا تقرئه وهذا تجيبه عن سؤاله وهذا ترشده وهذا تنصحه وأنت فيهم تتوهج ضياء في ذلك المكان وكلهم يثنون عليك وكلهم يشكرونك وكلهم يحتفون بك ويحبونك هذا خير لك فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه كلمتي وهذه نصيحتي وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجزيكم خيرا على هذا الحضور وعلى كذلك أيضا هذا الاستماع الطيب لكلام إخوانكم ولكلام مشايخنا حفظهم الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك